اللهم أكرمنا بنور الفهم وافتح علينا خزائن العلم وأخرجنا من ظلمات الوهم بحق محمد وآله الطاهرين صلواتك عليهم أجمعين. الدليل الثاني من الأدلة القرآنية التي استدل بها على حجية خبر الواحد آية النفر المباركة، وهي قوله تبارك وتعالى: وما كان المؤمنون لينفروا كافة فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. والكلام في هذه الآية المباركة بحسب ما أوقعه السيد الشهيد قدس الله نفسه يدور حول محورين: المحور الأول تقريب الاستدلال بالآية المباركة، والمحور الثاني مناقشة الاستدلال بهذه الآية المباركة على حجية الخبر. أما ما يتعلق بالمحور الأول فتقريب الاستدلال يتوقف على تمامية خطوات ثلاث. أما الخطوة الأولى فهي إثبات وجوب الحذر، وإثبات وجوب الحذر يمكن بيانه ببيانات متعددة مختلفة تمر عليكم إن شاء الله تعالى، ولكن السيد الشهيد في المقام أشار من تلك البيانات إلى بيانين. أما البيان الأول فهو الاستفادة من كلمة لعل، ولكن كيف يمكن استفادة الوجوب من كلمة لعل؟ لعلهم يحذرون. استفادة الوجوب من كلمة لعل بالالتفات إلى مقدمتين. أما المقدمة الأولى فبأن يقال إن كلمة لعل موضوعة لغة لإفادة الترجي الذي هو بمعنى ترقب المحمود، فحينما يقال يعبر بهذه الكلمة فإن المراد من هذه الكلمة هو الترجي، إلا أن ذلك بالنسبة إلى الواجب سبحانه وتعالى ممتنع، فإن الترجي إنما هو صفة من صفات المخلوق، فهو الذي له حالة ترقب للمحبوب، وأما الواجب سبحانه وتعالى فهو ممتنع فيه، وإذا كان ممتنعا في حقه الترجي جل اسمه فهذه المفردة موضوعة للترجي، وبمقتضى أصالة التطابق شيخنا في الكتاب ماكو شيء هناك، وبمقتضى أصالة التطابق بين المدلول التصديقي والوضعي، بمقتضى أصالة التطابق بين المدلولين يكون استعمال هذه الكلمة بداعي إنشاء الترجي، ولكن بما أن الترجي في حقه سبحانه وتعالى ممتنع، فلا بد أن يكون إنشاء هذه الكلمة بداع آخر، يكون هذا الداعي الآخر أقرب إلى داعي ماذا؟ إلى داعي الترجي. والداعي الآخر الأقرب إلى داعي الترجي هو الطلب، فإن ترقب المحبوب عندما يترقب الشخص محبوبا، هذا الترقب للمحبوب ملازم لطلبه وهو مطلوب له، وبما أن الترقب في حقه تعالى مستحيل، فإذن المراد من إنشاء الترجي هو ماذا؟ الداعي لإنشاء الترجي هو ما يلازمه مما لا يستحيل في حقه سبحانه وتعالى. والملازم لإنشاء الترجي غير المستحيل في حقه هو الطلب، فيدلنا ذلك على أن ما بعد لعل، على أن مدخول لعل مطلوب، مطلوب محبوب، وإذا كان مطلوبا محبوبا نكون بذلك قد انتهينا من المقدمة الأولى. فالمحصل الكلام أن الغرض من المقدمة الأولى إثبات أن الحذر مطلوب محبوب للمولى، وتقريب مطلوبيته ومحبوبيته بالبيان الذي ذكرنا. المقدمة الثانية، خذ، قد يقال إن المحبوبية أعم من الوجوب والاستحباب، فقد يكون المحبوب واجبا وقد يكون ماذا؟ مستحبا، فكيف نثبت أن الحذر واجب وليس مستحبا؟ يقال هنا قرينة سياقية داخلية، هذه القرينة تجعل الطلب هنا طلبا واجبا. ما هي هذه القرينة؟ القرينة أن مدخول لعل هو الحذر، والحذر إنما يكون في موارد العقاب، في موارد الخطر، وإذا كان الحذر في موارد الخطر فإن الحذر لا يكون إلا واجبا بحكم العاقل. الحذر في موارد العقاب وفي موارد الخطر يكون ماذا؟ واجبا. ولك أن تقول بعبارة أخرى، إما في المقام، إما لا يوجد عندنا احتمال للعقاب ولا احتمال للخطر، فلا معنى حينئذ لمحبوبية الحذر ومطلوبية الحذر، لا بنحو الاستحباب ولا بنحو الوجود. وإما أن يفترض وجود احتمال للعقاب ووجود احتمال للخطر، فإذا كان هذا الاحتمال موجودا كان مطلوبية الحذر منه بنحو الإلزام، فإن دفع الضرر المحتمل لازم بحكم العقل، واجب بحكم العقل، وبالتالي فإن هذه الآية المباركة تدل على وجوب الحذر بالالتفات إلى هاتين المقدمتين. هذا بيان. البيان الآخر الذي أشار إليه السيد الشهيد قدس الله نفسه يتكئ على نكتة أن غاية الواجب واجبة، وهذه النكتة المقصود منها والمراد منها هو أنه عندما يأمر المولى بأمر ويكون هذا الأمر لأجل غاية من الغايات، لأجل هدف من الأهداف، فإذا أمر بذلك الأمر على نحو الاستحباب علم بأن ذلك الهدف عنده لم تبلغ أهميته، أهمية تحقيقه وأهمية الحصول عليه إلى درجة بالغة، بل إن حققه المكلف مثلا أو حققه العبد فهو حسن، وإن لم يحققه فليس هنالك مصلحة مهمة تفوت على المكلف. وأما إذا أمر بما يحقق الهدف على نحو الإلزام، إذا أمر بما يحقق الغاية على نحو الإلزام فيعلم بأن تلك الغاية لها درجة من الأهمية لا يرضى إلا بتحقيقها، لا يرضى إلا باستيفائها، لا يرضى إلا بالوصول إليها. فإذا من خلال طبيعة الأمر بذي الغاية تعلم أهمية الغاية، فإذا كان الأمر بذي الغاية مستحبا علم أن الغاية ليست بتلك الدرجة من الأهمية، وإن كان الأمر بذي الغاية واجبا علم أن الغاية ماذا؟ واجبة، وأن المولى لا يرضى بتفويتها. إذن فهنالك اضطراد في العلاقة بين ذي الغاية والغاية، فإذا كانت الغاية لازمة كان ذو الغاية لازما، وإذا كان ذو الغاية ليس بلازم علم أن الغاية ليست بلازمة. من هنا لنا أن نؤسس قاعدة كلية كبروية، وهي أن غاية الواجب واجبة، وهذا من حيث الكبرى. من حيث الصغرى هنا عندنا غاية وعندنا ذو غاية. أما الغاية فهي وجوب الحذر، أما الغاية فهي الحذر، وأما ذو الغاية فهو ماذا؟ فهو الإنذار. فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. فإذا الإنذار هو ذو الغاية، الإنذار هو ذو الغاية. طب نقول الإنذار واجب أم ليس بواجب؟ واجب، ودليل وجوبه ماذا؟ ودليل وجوبه أنه أمر، أنه فعل مضارع دخلت عليه لام الأمر لينذروا. وعندنا أن الفعل المضارع كما تقدم ذلك في بحث الأوامر، عندنا أن الفعل المضارع الذي دخلت عليه لام الأمر ظاهر في الوجوب، فالإنذار يكون واجبا، وإذا كان الإنذار واجبا وكانت للإنذار غاية كانت هذه الغاية ماذا؟ واجبة أيضا، فثبت أن الحذر واجبون. إذن الخطوة الأولى التي يعتمد عليها الاستدلال بالآية المباركة إثبات وجوب الحذر الخطوة الثانية التي يعتمد عليها الاستدلال بالآية المباركة هي إطلاق وجوب الحذر، إطلاق وجوب الحذر عند إنذار المنذر، وإطلاق وجوب الحذر عند إنذار المنذر يعني ماذا؟ يعني أن الحذر واجب، كان إنذار المنذر موجبا للعلم أم لم يكن موجبا للعلم. فالحذر واجب مطلقا متى ما تحقق ماذا؟ متى ما تحقق الإنذار. أما أن هذا الإنذار يفيد علما أو لا يفيد علما، هذا لا دخل له في وجوب ماذا؟ في وجوب الحذر. فإذا المقدمة الثانية هي إطلاق وجوب الحذر. المقدمة الثالثة، وهي المقدمة التي تمركز حولها الكلام في كلمات الأصوليين، هي الملازمة بين وجوب الحذر وبين ماذا؟ وبين حجية إنذار المنذر. ووجه هذه الملازمة بين الأمرين هو أن إنذار المنذر لو لم يكن حجة في نفسه فلا معنى للإلزام بترتيب ماذا؟ فلا معنى للإلزام بترتيب الحذر عليه، بل إن ترتيب وجوب الحذر على إنذار المنذر من غير أن يكون إنذار المنذر حجتان يعد ماذا؟ يعد عبثا، يعد لغوا. إذ أن إنذار المنذر إذا لم يكن حجتان، يعني الشارع المقدس يقول إذا أنذرك المنذر فلك أن ترتب الأثر على كلامه، ولك أن لا ترتب الأثر على كلامه، لك أن ترتب الأثر على إنذاره ولك أن لا ترتب أثرا على إنذاره، لأن إنذاره ليس بحجته. فالإلزام بالحذر وترتيبه على الإنذار يدل بالضرورة على ماذا؟ على حجية الإنذار. إذ لو لم يكن الإنذار حجة لكان هذا من التناقض، الإنذار ليس بحجة ومع ذلك يجب الحذر عند تحققه، يلزم من ذلك التناقض. ودفعا لمحذور التناقض ولمحذور اللغوية في ترتيب وجوب الإنذار على ترتيب وجوب الحذر على الإنذار، ينبغي القول بالملازمة بين ماذا؟ بين وجوب الحذر وبين حجية إخبار المنذر. فنصل إلى نتيجة، وهي أن الخبر وإن لم يفيد العلم فهو ماذا؟ فهو حجة. وهذا هو المطلوب، أن نثبت الحجية لخبر الواحد. فإذا كان إنذار المنذر حجة وإن لم يفد علمان بمقتضى المقدمة الثانية، ثبت أن خبر الواحد حجة كما أن الخبر المتواتر حجة. هذا تمام الكلام في ما يرتبط بالمحور الأول. وأما المحور الثاني وهو مناقشة الاستدلال بهذه الآية المباركة، فهنا يمكن المناقشة في المراكز الثلاثة التي أو في المقدمات والخطوات الثلاث التي تم بيانها، و ويأتيكم إن شاء الله تعالى في الرسائل ونحوه تفصيل الكلام حول ذلك. إلا أن السيد الشهيد قدس الله نفسه في هذه الحلقات قد صب كلامه على إنكار المقدمة الثالثة، على التشكيك في الخطوة الثالثة للاستدلال، وذلك من خلال بيانات ثلاثة أو من خلال مناقشات ثلاثة. أما المناقشة الأولى فأفاد بأن هذه الآية غاية ما تدل عليه تدل على حجية إنذار المنذر، وحجية إنذار المنذر لا تثبت حجية مطلق الخبر. وبعبارة فنية اصطلاحية، إن الاستدلال بهذه الآية المباركة أخص من المدعى، فإن المدعى هو ماذا؟ حجية مطلق الخبر، حجية مطلق خبر الواحد، ولو قلنا بأنه خبر الواحد العادل أو خبر الواحد الثقة، حجية مطلق خبر الواحد هذا هو المدعى. بينما الآية غاية ما تثبته حجية إنذار المنذر، وإنذار المنذر قسم من الخبر، جزء من الخبر، حصة من الخبر، وإثبات الحجية للحصة لا يستلزم إثبات الحجية لبقية الحصص أيضا، لا يثبت الحجية لبقية للجامع بين هذه الحصة وغيرها. بيان ذلك، عندما نأتي للإنذار ونسأل هذا السؤال، ما هو الإنذار؟ ما هو الإنذار؟ نجيب عن ذلك على ضوء كلمات اللغويين وعلى ضوء الفهم العرفي بأن الإنذار هو الخبر الذي يستبطن عقابا، يستبطن التحذير بعقاب، فكل إخبار بعقاب مترقب يعبر عنه بأنه إنذار. فإذا الإنذار ليس خبرا محضا، بل هو خبر بعقاب، إخبار بعقاب. فإذا كان الإنذار إخبارا بعقاب فهذا يقتضي ماذا؟ فهذا يقتضي ثبوت موضوع العقاب قبل تحقق الخبر، فهذا يقتضي ثبوت موضوع العقاب قبل تحقق الخبر، بحيث أن المخبر يخبر بوجود عقاب ببيان آخر، بعبارة أخرى أكثر إيضاحا. نقول عندما نأتي إلى الأحكام الشرعية، ففي الأحكام الشرعية التي يترتب على مخالفتها عقاب، عندنا حكم شرعي، وهذا الحكم الشرعي له مخالفة، وهذه المخالفة يترتب عليها عقاب. فما لم يكن هنالك حكم شرعي لا يكون هنالك موضوع للمخالفة، لا يتحقق موضوع المخالفة، وإذا لم يتحقق موضوع المخالفة لا يتحقق ماذا؟ لا يتحقق العقاب. إذن فالعقاب متفرع عن مخالفة، والمخالفة متفرعة عن وجود حكم شرعي. وعلى ذلك فعندما نقول هذا الإخبار إنذار، الإنذار إبلاغ بالعقاب، لا يمكن أن يكون الإبلاغ بالعقاب إلا بعد ماذا؟ إلا بعد وجود موضوع لتحقق العقاب. فهنالك حكم شرعي ثابت، والمنذر يحذر من مخالفته لوجود عقاب يترتب على المخالفة. إذن فمتى ما كان عندنا إنذار فهذا الإنذار يستدعي وجود حكم سابق، يستدعي وجود حكم سابق، لا أن الإنذار نفسه ماذا يحقق الحكم، بل فإن الشيء لا يحقق موضوعه، فالإنذار لا يحقق الحكم وإنما هو متفرع عن الحكم. وبالتالي فإذا قلنا بأن الإنذار حجة لا يستدعي ذلك ماذا؟ إثبات الحجية لغيره، إذ أن غيره يختلف معه، فإن غيره من الأخبار يثبت حكما بينما هو لا يثبت حكما، وإنما هو متفرع عن حكما. وإذا كانت الحجية له ولو لأجل هذه الخصوصية، ولو لأجل هذه الخصوصية، فحينئذ لا يمكننا إثبات الحجية لغيره من الأخبار التي تثبت حكمان. إذن فالاستدلال بالآية بحسب الاصطلاح أخص من المدعى، إذ أن المطلوب لنا إثبات حجية الخبر، بينما الآية لا تثبت أكثر من حجية المنذر. ولا يمكن تسرية الحجية من الإنذار إلى مطلق الخبر، لأن النكتة فيهما مختلفة. ولكن ها هنا سؤال، هذا السؤال يستدعي جوابا، وهو أن مورد الآية المباركة إنما هو مورد الجهل بالحكم الشرعي، إذ أن آية النفر تطلب النفر لمعرفة الحكم الشرعي، وما كان المؤمنون لينفروا كافة، فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين. معنى ذلك أنهم قبل ذلك ماذا؟ غير مطلعين على الحكم الشرعي، فلزم أن تنفر منهم طائفة لأجل التفقه. فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. إذن الآية المباركة افترضت وجود جهل للحكم الشرعي، ومع ذلك رتبت، ومع ذلك عنونت إبلاغ النافرين لقومهم بالأحكام الشرعية، عبرت عنه بأنه ماذا؟ إنذار. وهذا يعني أن الإنذار يتحقق بإبلاغ الحكم الشرعي، فإذا كان يتحقق بإبلاغ الحكم الشرعي أمكن إثبات الحجية ماذا؟ لمطلق الخبر حينئذ. واضح؟ ولكنه يمكن الجواب عن هذا السؤال بأن التعبير هنا عن إبلاغ النافرين بأنه إنذار لا لكونه إبلاغا للحكم الشرعي، وإنما لإحدى بل وإنما لأن الحكم الشرعي في حق المنذرين كان منجزا، في حق المنذرين كان منجزا. تقول كيف يكون منجزا وهو ماذا؟ غير معلوم بحسب الفار. نقول هو منجز إما من باب منجزية العلم الإجمالي، فإن هؤلاء يعلمون بوجود أحكام في الشريعة المقدسة إجمالا، وهذا العلم بالأحكام الشرعية الإجمالي علم منجز كما هو مذكور في محله. وعلى ذلك فالأحكام الشرعية منجزة في حقهم، وبالتالي فبمجرد مجيء المبلغ، بمجرد مجيء النافر المنذر، عندما يبلغهم يكون إبلاغه ماذا؟ إنذارا، إنذارا لسبق علمهم بالحكم الشرعي ولو علما إجماليا، أو لعدم جواز إجراء البراءة قبل الفحص، وبعبارة أخرى لحجية الشك قبل الفحص. يأتيكم إن شاء الله تعالى في مباحث البراءة بأنه هل يجوز إجراء البراءة قبل الفحص أم لا، بمعنى أن الشك في الحكم الشرعي هل يكون حجة إلى أن يفحص المكلف فلا يجد دليلا على الحكم الشرعي ثم يتمسك بأدلة البراءة، أو أن للمكلف أن يتمسك بأدلة البراءة قبل الفحص، إذ أنه قبل الفحص شاك في الحكم الشرعي غير عالم بالحكم الشرعي. وأدلة البراءة تقول رفع عن أمتي ما لا يعلمون، وهذا غير عالم، إذن أدلة البراءة جارية في حقه. يأتيكم في محله أن الشك قبل الفحص حجة، بمعنى أنه لا يجوز التمسك بأدلة البراءة قبل أن يفحص المكلف. فإذا شك المكلف مثلا في حكم التدخين لم يجوز له أن يتمسك بإطلاقات وعمومات أدلة البراءة، بل لا بد أن يفحص فحصا كاملا يطمئن من خلاله بعدم وجود دليل على حرمة التدخين، حينئذ يصح له أن يتمسك بأدلة البراءة، وأما قبل ذلك فلا يصح. وهؤلاء بما أنهم يشكون في الحكم الشرعي، فالحكم الشرعي ماذا؟ منجز في حقهم، لأنهم لم يفحصوا بعد، وما داموا لم يفحصوا بعد فالشك في حقهم منجز في الحكم الشرعي، وإذا كان منجزا فالإبلاغ حينئذ يكون في حقهم ماذا؟ إنذارا، يكون في حقهم إنذارا. فإذا تعبير عن إبلاغ النافرين بأنه إنذار لا لأنه إبلاغ عن حكم شرعي غير معلوم، بل لوجود حكم شرعي سابق عليه منجز في حقهم، لذلك عبر عنه بالإنذار. إذن فهذه الآية المباركة لا تدل على أكثر من حجية إنذار المنذر، والمطلوب هو إثبات حجية مطلق الخبر، والآية قاصرة عن إثباته. وأما المناقشة الثانية في الآية المباركة فهي سلمنا بأن إنذار المنذر حجة، سلمنا بأن إنذار المنذر حجة، إلا أن هذه الحجية لا تدل على حجية، لا تدل على مطلق الحجية، لا تدل على مطلق الحجية. ماذا يعني ذلك؟ إنذار المنذر عندما يكون حجة نتصوره بتصورين. التصور الأول أن تكون حجيته حجية شرعية. حجية شرعية يعني ماذا؟ يعني ناشئة من جعل شرعي، هذا تصور. التصور الآخر هو أن تكون حجية إنذار المنذر حجية عقلية وليست حجية شرعية. تسألني حجية عقلية بأي معنى ومن أي باب؟ أقول لك حجية عقلية من باب منجزية الاحتمال، من باب منجزية الاحتمال. فإنه قد ثبت عندنا فيما سبق على مسلك حق الطاعة الذي اختاره السيد الشهيد قدس الله نفسه أن مطلق الاحتمال منجز، أن مطلق الاحتمال منجز. وإذا كان مطلق الاحتمال منجزا حينئذ عندما ينذر المنذر فإنذاره يولد احتمالا أم لا؟ لا شك أنه يولد احتمالا. فإذا كان يولد احتمالا فتكون له الحجية، ولكن لا بما هو إنذار بل بما هو مولد للاحتمال. وهذه الحجية المتولدة عن الاحتمال حجية عقلية وليست حجية ماذا؟ شرعية. وبالتالي فإن الآية المباركة وإن أثبتت الحجية لإنذار المنذر إلا أنه نحتاج لإتمام الاستدلال أن نثبت أن الحجية حجية شرعية، والحال أنه لا يمكن إثبات ذلك لاحتمال أن الحجية حجية عقلية باعتبار أن الإنذار مولد للاحتمال. نعم، على مسلك من يلتزم بقاعدة قبح العقاب بلا بيان والذي يرى أن الاحتمال ليس بمنجز، تنحصر الحجية هنا ماذا؟ بالحجية الشرعية، ولا يبقى مجال لتصور الحجية العقلية، فيتم الاستدلال على مسلكه. ولكن على المسلك المنصور عنده والمتبنى عنده قدس الله نفسه هذه المناقشة تكون تامة ومحكمة. وأما المناقشة الثالثة، لو أغمضنا عن ذلك وقلنا بأن الحجية حجية شرعية، إلا أن هذه الحجية الشرعية لم تثبت للمنذر بما هو راوي، وإنما ثبتت للمنذر بما هو ماذا؟ بما هو مجتهد، بما هو فقيه. وبعبارة أخرى، تارة تكون الحجية للراوي بما هو راوي، يعني بما هو ناقل للخبر، وتارة تكون الحجية للراوي لا بما هو راوي وإنما بما هو متفقه، فهو تفقه في الدين وبعد تفقهه في الدين جاء وبين الأحكام الشرعية على ضوء تفقهه، فهو قد يفرع قد ينتزع قد يضم قاعدة إلى قاعدة ويبين الحكم الشرعي. فهذه الآية المباركة غاية ما تدل عليه بناء على أن الحجية المستفادة منها حجية شرعية، غاية ما تدل عليه تدل على ماذا؟ على حجية إخبار المنذر بما هو فقيه متفقه، لا على حجية إخبار المنذر بما هو راو. والمطلوب لنا لإثبات الحجية لمطلق الخبر خبر الواحد أن نثبت أن الحجية الشرعية للمنذر بما هو راو، والآية قاصرة عنه. فالآية تدل على حجية فتوى الفقيه ولكنها لا تدل على حجية ماذا؟ خبر الواحد. صار معلوم؟ قال بسم الله الرحمن الرحيم: وتقريب الاستدلال بها أنها تدل على مطلوبية التحذر عند الإنذار بقرينة وقوع الحذر موقع الترجي بدخول لعل عليه. هذا البيان الأول، وجعله غاية للإنذار الواجب، هذا البيان الثاني، فلا يخلط بينهما. فهذا تمت المقدمة الأولى أن الحذر واجب، ومقتضى مقدمة الثانية ومقتضى الإطلاق كون التحذر واجبا عند الإنذار ولو لم يحصل العلم من قول المنذر، هذه المقدمة الثانية. فالتحذر واجب مطلقا حصل العلم من قول المنذر أم لا، وهذا يكشف عن حجية إخبار المنذر، هذه المقدمة الثالثة، حجية إخبار المنذر، يعني الملازمة بين وجوب الحذر وبين حجية إخبار المنذر. فيترتب على النتيجة ما ذكرها، فيترتب على ذلك ماذا؟ فيترتب على ذلك حجية خبر الواحد، وحجية الخبر أفاد العلم أم لم يفيد، فيشمل خبر الواحد. والجواب على ذلك: أولا، أن وجوب التحذر عند الإنذار لا يكشف عن كون الحذر الواجب بملاك حجية خبر المنذر، مو لأجل أن الخبر أن خبر المنذر حجة، وجوب التحذر مو لأجل ذلك، وذلك لأن الإنذار يفترض العقاب مسبقا، وكون الحكم منجزا بمنجز سابق. إنذار لا بد فيه من وجود حكم سابق ماذا؟ منجز. منجز بأي شيء؟ كالعلم الإجمالي واحد، أو الشك قبل الفحص اثنين. ولا يصدق عنوان الإنذار على الإخبار عن حكمين لا يستتبع عقابا إلا بسبب هذا الإخبار، لا يستتبع عقابا إلا بسبب هذا الإخبار، فلا بد أن يكون الإنذار عن بل مستبطنا لعقاب يتفرع عن علم بحكم سابق، وإلا لا يقال له إنذار. وثانيا، لو سلمنا أن خبر المنذر بنفسه كان منجزا فهذا لا يساوق الحجية، يعني مجرد كون منجز أو حجة لا يساوق الحجية الشرعية مطلوبة بمعناها الكامل. معناها الكامل يعني الحجية الشرعية، لما سبق من أن أي دليل احتمالي على التكليف فهو ينجزه بحكم العاقل. نعدكم نقطة بعد التكليف فاصلة لا بأس، بس نقطة خطأ. فغاية ما تفيده الآية الكريمة أنها تنفي جعل أصالة البراء شرعا في موارد قيام الخبر على التكليف، تنفي جعل أصالة البراء يعني ماذا؟ يعني أنها تنجز الاحتمال، إذا نجزت الاحتمال بعد أصالة البراء ماذا؟ منفية تكون. ولا تثبت جعل الشارع الحجية للخبر، نعم بناء على مسلك قبح العقاب بلا بيان يكشف ما ذكر عن الجعل الشرعي، إذ لولا الجعل الشرعي لجرت قاعدة قبح العقاب بلا بيان. لولا أن يكون إنذار المنذر حجة عند الشارع لما كان أوجبه الشارع بل جرت قاعدة قبح العقاب. وثالثا، إن الآية الكريمة لو دلت على حجية قول المنذر شرعا فإنما تدل على حجيته بما هو رأي ونظر لا بما هو إخبار وشهادة، لأن الإنذار يعني مزج الإخبار بتشخيص المعنى واقتناص النتيجة، ففيه هنالك ماذا؟ نوع من الحدس، نوع من إعمال النظر، بل فتدل الآية على حجية الفتوى لا تدل على حجية الخبر. والحمد لله رب العالمين.